أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة 28، الهجر. البحث في هذه المسألة تارة يقع في رتبة الموضوع، وتارة في رتبة الحكم. أما بالنسبة إلى تنقيح الموضوع، فقد ورد في النصوص الناهي عن عناوين ثلاثة: الفحش والبذاء والجفاء. فالوارد في ألسنة الروايات هي هذه العناوين الثلاثة. أما الفحش فهو كما هو عرفان ولغة أيضا في كلمات اللغويين، الفحش هو القبيح من القول أو الفعل. أما البذاء فكما ورد في الصحاح ولسان العرب فهو نفس الفحش، البذاء نفس الفحش. وأما الجفاء فهو البعد عن آداب الإسلام، فهو معنى عام من مصادقه الفحش. فالجفاء عنوان عام، نسبته إلى الفحش نسبة العنوان إلى المعنون، إذ من مصادق البعد عن آداب الإسلام هو الفحش. ومن هنا يتضح أنه بملاحظة كلمات أهل اللغة ولعله أيضا العرف لا يرون فرقا بين الفحش والبذاء، وهكذا يظهر من المصنف في الكتاب، حيث استدل على حرمة الفحش بما دل على حرمة البذاء. ولكن في قبال ذلك، في قبال هذا الاتجاه، يظهر من صاحب الوسائل أن هناك فرقا بين الفحش والبذاء، حيث عقد صاحب الوسائل في الجزء 16 من الوسائل بابين، باب 71 صفحة 31، الباب 71 صفحة 31، عنوانه باب تحريم الفحش. باب تحريم الفحش، وباب ثم عقد بابا بعده باب 72 باب تحريم البذاء. فعقد بابين، أحدهما الفحش والآخر البذاء، مما يظهر منه المقابلة، أو ما يظهر منه أن هناك اختلاف بينهما مفهومي. ومدعاه قدس سره كما هو مدعى جامع أن الفرق بينهما بهذا اللحاظ، أن الفحش هو القبيح من القول، بأن يأتي الإنسان ويتكلم بكلام لا ينبغي ذكره، يقبح التصريح به، فهو القبيح من القول. أما بالنسبة إلى البذاء فهو عدم المبالاة بما يقول أو يقال فيه، نفس عدم المبالاة، أمر عهي، نفس عدم المبالاة بما يقول أو يقال فيه، هذا يسمى بذاء، شخص بذيء. بذيء يعني شنو؟ يعني لا يبالي بما يقول أو يقال له، سواء هو كان يقول في الحقيقة أو في الأمس الآن أو لا يقول، يقال له أو كذا. عدم المبالاة بذلك يسمى البذاء. فيظهر من صاحب الوسائل وجمع منهم أن هناك فرق بين الفحش والبذاء بهذا المعنى، ولكن الموجود في كلمات أهل اللغة وكذلك كما لعله في العرف العام أن لا فرق بينهما بهذا، لا فرق بين الفحش وبين البذاء، كلاهما من مقولة ماذا؟ من مقولة الكلام، يعني القبيح من القول، وقد يعمم إلى الفعل. إذن الظاهر من اللغة والعرف الترادف، والفحش كما هو واضح قد يكون عاما، أي هذه ألفاظ يقبح التصريح بها من أي شخص مع أي شخص، وقد يكون الفحش بلحاظ ما على الزوجين، فهناك بعض الألفاظ مما يقبح ذكرها إذا كان الطرفان غير الزوجين، ولكن إذا كانا زوجان أو إذا كانا زوجين فلا يقبح التصريح بها. المدار هو على ما يقبح التصريح به بلحاظ العرف العام، سواء فبعض الألفاظ عامة، بعض الألفاظ بل ما على الزوجين فالزوج بلحاظ الزوجين ليس فحشا بالنظر العرفي العام، لكنهم فيما على الزوجين يكون قبيحا. إذن قد يكون عاما بينما على الزوجين، وقد يقبح التصريح به بلحاظ ما على الزوجين وهكذا. هذا بلحاظ الموضوع. والمراد من الهجر حرمة الهجر هو الفحش من القول، بحثنا الآن في الفحش، الفحش من القول وهو ما يقبح التصريح به، هذا بلحاظ الموضوع. أما بلحاظ الحكم، استدل على تحريم الفحش من القول بعدة روايات في المقام، وهنا تعرض المصنف إلى مجموعة من الروايات، وهذه الروايات موجودة في الباب 71 وباب 72 من الوسائل الجزء 16. الرواية الأولى ما عبر عنه بصحيحة أبي عبيدة: البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وهذه الرواية رواها صاحب الوسائل في صفحة 35، رواها صاحب الوسائل في صفحة 35 الحديث الثالث من الباب 72. والكلام تارة يقع في سندها وأخرى في دلالتها، أما سندها فقد عبر عنها المصنف بأنها صحيحة، ولكن إذا راجعنا الرواية هكذا السند، وعنهم عن العدة، وعنهم عن العدة عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام. والرواية يوجد فيها سهل بن زياد الآدمي، ومر عليكم درستم الخلاف في سهل بن زياد، فحيث إنه سهل له تضعيف، ضعف بالتصريح، وإن حاول جمع إثبات وثاقته من هنا وهناك، ولكن المعروف بين كثير من الفقهاء أنه لا يمكن إثبات وثاقته، فالرواية بهذا اللحاظ محل إشكال سندي. مر علينا قبل المصنف ماذا يقول في سهل الشيخ العظم؟ فتعبير المصنف عن الرواية بأنها صحيحة مبني على وثاقة سهل، والذي في ذهني يحتاج أن أتذكر أن المصنف هو نفسه يستشكل في سهل بن زياد، لا يرى وثاقة سهل بن زياد، وهذا تحتاج إلى مراجعة، يعني لا في ذهني هذا قديم أن المصنف لا يرى وثاقة سهل بن زياد، فالتعبير عنها بالصحيحة محل تأمل. وكيفما كان النزاع في سهل بل هو الموجب للتوقف في الرواية. لا لا، هو يرى الوثوق لكن التعبير بالصحيحة لا يصح، يعني في مقام الحجية قد يرى أن المدار على حجية خبر الموثوق كما هو كثير يتمسك برواية ضعيفة يقول بالمجموع، أما ما يعبر عنها صحيحة. التعبير بالصحيحة مع الإشكال، هذا بالنسبة إلى السند. أما بالنسبة إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الدلالة، فإن الدلالة واضحة حيث أنه قالت البذاء من الجفاء والجفاء في النار، يعني البذاء في النار، وهذا التعبير صريح في الحرمة بلا إشكال. وإنما هذا مبني على أن الفحش من القول مساوق للبذاء، أما لو شككنا في ذلك كما ذكرنا في تنقيح الموضوع وقلنا أن البذاء ليس بمعنى ما يقبح التصريح به بل بمعنى عدم المبالاة بما يقول أو يقال فيه، الكاشف على أن الإنسان وصل إلى درجة من شنو من الانحراف، هذا الذي يكون مدعاة إلى النار، واضح، وصل إلى درجة بحيث أنه أصبح متصف بهذه الصفة وتحصيل هذه الصفة هي المحرمة، لا مجرد أنه مرة أو مرتين صدر منه كلام ما يقبح التصريح منه ما يقبح التصريح به، لأن النسبة بين البذاء وبين الفحش بلحاظ الموارد العموم والخصوص منه من واج، قد يكون الإنسان فحاش وبذاء، وقد يكون فحاش ليس ببذيء، وقد يكون بذيء ليس بفحاش أو ليس ماذا، ليس يصدر منه كلمات يقبح التصريح بها، والتمسك بالرواية مبني على ذلك. اللهم إلا أن يقال بأنه إذا حصلت عندنا شبهة مفهومية، كل مرة نكررها، إذا حصلت عندنا شبهة مفهومية في عنوان البذاء ولم ندري هل المراد من البذاء القول الذي يقبح التصريح به أو المراد عدم المبالاة بما يقول أو يقال فيه، فحصلت شبهة مفهومية، نقول يحصل عندنا علم إجمالي بأن الشارع حرم أحدهما ببركة الإجمال، نعلم إجمالا أن هناك شيء محرم إما هذا وإما ذاك، والعلم الإجمالي منجز، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي وجوب اجتناب كلا الطرفين، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي حينئذ بل اجتناب كلا الطرفين. نعم، لو ثبت أن أحد الطرفين محرم ولو بدليل آخر والآخر ما ثبت، فتجري البراءة في أحد الطرفين بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي كما في موارد العلم الإجمالي. فنقول نعلم إجمالا بأن المحرم مثلا إما التصريح أو عدم المبالاة، عدم المبالاة دل الدليل على حرمته، بقى عندنا الفحش، والمفروض أنه ما ثبت عندنا دليل لنتمسك بهالرواية، نجري البراءة عن حرمة شنو؟ عن حرمة هذا الطرف. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. هم بعضهم إشكال آخر أن البذاء بناءً، وهنا تأمل آخر، لو تنزلنا وقلنا أن البذاء ليس شيء في قبال الفحش، هل الظاهر عرفا من البذاء أن الإنسان اتصف بها على نحو الملكة فصار بذيئا، أو يقال البذاء لمن صدر منه الفحش مرة أو مرتين؟ عندما يقال البذاء من الجفاء صفة، صفة صارت البذاء، هذه الصفة من الجفاء، والجفاء في النار، هل البذاء يصدق على من صدر منه الفحش مرة أو مرتين، أو أن البذاء ظاهر في من يصدر منه هذا الحدث مستمرا مثل فحاش؟ جمع بعضهم قال لا يحرس انطباق عنوان البذاء في الرواية هنا على من صدر منه الفحش مرة أو مرتين، وإنما هي من قبل الصفات، والصفات الأخلاقية عادة تكشف عن حالة مستمرة. واضح؟ فإن احتملنا لا أقل هذا الاحتمال فلا تكون الرواية دليلا على حرمة الحدث التلبس بالحدث مرة أو مرتين. ومسألة استظهارية أنتم وما تستظهرون. هذه الرواية الأولى. إذن الرواية الأولى الاستدلال بها سندا مشكل ودلالة مبني على بعض المباني، خلص من المشاكل. الرواية الثانية ما عبر عنه وفي النبوي إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. والكلام كالعادة يقع تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما بالنسبة إلى السند فهذا سندها عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد ابن خالد، عن عثمان بن عيسى الرواسي، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية إن الله حرم الجنة، فهذا نبوي منقول عن طريق من؟ عن طريق أمير المؤمنين عليه السلام. هاي سؤال لكم بحث رجالي، النبويات الموجودة في رواياتنا منقول عن أهل البيت، ما عندنا نبويات معروفة منقول عن غير أهل البيت، فلماذا؟ لماذا لم تنقل روايات النبي صلى الله عليه وآله في كتبنا ومجامعنا من غير طريق أهل البيت، والمتعارف عند أصحاب المصنفين الاهتمام بنقل الروايات الصادرة عن النبي عن طريق أهل البيت، أما عن طريق أهل البيت قليل، يعني إلى موجود نادر رواية أو روايتين، فما هي النكتة في ذلك؟ ابحث في نكتة، ما في نكتة، ما في شيء، ما في نكتة، تأجل بعد. أم فإذن هذا عرض السند. يوجد في الرواية ثلاثة محل بحث وليس إشارات. عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى وجه الواقفة، ولهذا ذهب جمعون من الأعلام أن رؤوس الواقفة لا يمكن الحكم بوثاقتهم لأنهم طمعوا في المال واستمالوا أناسا ووضعوا أحاديث واختلقوها في مسألة عن الإمام الرضا عليه السلام، وحينئذ لا يمكن العمل برواياتهم، ولهذا توقف جمع كثير من علمائنا في العمل بروايات عثمان بن عيسى. ولهذا تلاحظون أن السيد الخوئي في المصباح، مصباح الفقهاء، في غير مورد في المصباح إذا فيها عثمان يتوقف الرواية، ما يعمل بالرواية. اللي مر علينا في أكثر من مورد ولاحظوا في المصباح يتوقف الرواية أن فيها عثمان بن عيسى، لكن في المعجم ما قبل ذلك. فهل يمكن إثبات، فهل هناك طريق بغض النظر عن هي مسألة الوقف، هل أصلا في طريق لإثبات وثاقته أو لا؟ هنا الطريق المهم في إثبات وثاقته ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العدة. الشيخ الطوسي في كتاب العدة ذكر أنه إذا كان الراوي متحرج في الرواية موثوق في أمانته فيؤخذ بروايته، ومثل لذلك بجماعة، منهم علي بن أبي حمزة، ومنهم عثمان بن من، ومنهم عثمان بن ماذا، عثمان بن عيسى بل المذكور، حيث هذه عبارته. فإن كان متحرجا في روايته، هو عنده تفصيل مفصل يقول إذا جتنا رواية، هي خلاصة كلام، جتنا رواية ومبنى، إذا جتنا رواية ننظر فيها، فإن كان الراوي فيها من غير أهل الحق، من غير الاثني عشرية، إذا وجد ما يعارضها من روايات أصحابنا فلا يعمل بهذه وتطرح. هذا إنما منا في التعارض، تعارضت روايتان حتى لو كان ثقة، ما دام معارضة لما رواه أحد الإمامية فتضرب الرواية. إن إذا كان روى رواية، فإذا وجد مخالف لا نعمل بها، إذا ما وجد مخالف ولا وجد موافق، إذا وجد موافق بعد واضح عندنا موافق، لا يوجد مخالف ولا يوجد موافق، هل يعمل بالرواية؟ قل بلي نعمل بالرواية بشروط، هاي أن الشروط اللي قاعد إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في اعتقاده، يقول ولأجل ذلك عملت الطائفة بأخبار مثل علي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى، فهذه وعمل الطائفة من أجل شنو؟ لأجل انطباق الكبرى عليه، موثوق في أمانته، متحرج في روايته، وهذا شهادة، مو بس شهادة من الشيخ، شهادة أن الطائفة وثقت هؤلاء علي بن أبي حمزة البطاني ومن ومذوى وعثمان بن عيسى. ولهذا إشكال عندنا في علي بن حمزة القدر المتيقن عبارة أي سماء استقامة لزم الانحراف، انحراف. يقول إذا كان الراوي ليس مخطئ في اعتقاده، القدر المتيقن منها العبارة التي ذكرها الشيخ، زمان انحراف العقيدة، مناظر زمان استقامة، زمان استقامة كان إمام يخوض. ولهذا من جمع بين العبارات الشيخ والتضعيفات، نحمل عبارة الشيخ عمل الأصحاب في زمان الاستقامة خلاف صريح لعبارة الشيخ في العدة. الشيخ في العدة يقول إذا شوف عبارة، بل إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في، وإن كان مخطئا في اعتقاده، ولأجل ذلك عملت الرواية بأخبار مثل عيل علي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وما شاكل ذلك. فالقدر المتيقن من عبارة الشيخ أن الأصحاب عملت برا في زمان خطأ في الاعتقاد، مخطئ في اعتقاده، واضح؟ فحملوا عبارة على أنه ناظر إلى ما قبل زمان الانحراف بل غير تام، غير صحيح. هذا الشخص الأول، هذه عمدة.
نعم.
لا، الرواية ثانية الإمام. هي الرواية
نحن نقول أهل البيت يعني عبرتوا قائد
عام إذا كان نعم لكن الإشكال أنه الآن إذا انحراف بنو فضال انحرافهم عن شبهة فلا تؤثر في وثاقة أما هؤلاء رأس الواقفة كانوا يعلمون ووضعوا واختلقوا روايات فهي المشكلة المشكلة في هؤلاء وما صدر في حق من أهل البيت شيء والإمام إنهم الكلاب المنطورة كما فرد عن الإمام الرضا كلاب منطورة وصدر اللعن في حق بعضهم ومقاطعة من الشيعة أما إذا كان عند شبهة أو جاء المقاصر أو كذا ما صار موقف شديد اتجاه هؤلاء نزلت فيهم روايات واختلقوا وأخذوا أموال الإمام إفاضا فلي وكذا هذه المشكلة فيهم
بس ما
هو يقول موثوق في أمانته الشيخ استماع أما ما صدر منهم موثوق في أمانته بلحاظ الرواية يعني بلحاظ الرواية مو بلحاظ المال والأموال والدنيا نعم هذا الطريق الأول طريق آخر أيضا هناك طريق آخر أشار له الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول الكشي قدس سره ذكر أن هناك ستة من أصحاب الإمام الباقر أجمعت الطائفة على العمل برواياتهم وستة من أصحاب الإمام الصادق أيضا وستة من أصحاب الإمام الكاظم والرضا فكم شخص؟ 18 يعني معروف أصحاب الإجماع الكبير 18 ولما جاءوا إلى أصحاب الإمام الرضا وسموهم ماذا قالوا وقال في الكشي وكلام الكشي كلها هي الكشي وقال في تسمية الفقهاء الستة الأخيرة الذين هم أصحاب الإمام الرضا هكذا قال أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر من؟ يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة نعم محمد بن أبي عمير محمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي ناصر يقول الكشي وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب وقال بهم على شاهد وقال بعضهم مكان فضالة بن أيوب عثمان بن عيسى فقد يقال بأن بعض الأصحاب بشهادة الكشي اعتبر من؟ اعتبر عثمان بن عيسى من أصحاب الإجماع الذين أقروا لهم بالفقه بل وأجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء والإشكال المعروف والإيرواني جاي بالفحش إشكال يعني عشان يثبت وثاقته والإشكال المعروف عند الأعلام في هذا أن أقصى ما يثبت من كلام الكشي احتمال كون عثمان بن عيسى من أصحاب الإجماع وليست المسألة مسألة اتفاقية لأنهم أجمعوا على ستة من هم هؤلاء الستة؟ بعضهم جعل عثمان بن عيسى مكان بعض فلم نحرز ذلك حتى يشمله إجماع الأصحاب فهو ماذا ذكر؟ يقول إذا فرضنا بأنه الشخص صار محل شبهة أن يكون من أصحاب الإجماع
فهذا يكشف عرفا أنه وصل إلى مرتبة عالية فوق الوثاقة حتى يشتبه أنه من أصحاب الإجماع أو لا، إذ لا يليق أن يقع اشتباه في شخص وتردد أنه من أصحاب الإجماع الذي أجمعت العصابة إذا كان هو في نفسه غير واضع الوثاقة، فهذا كأنه مفروغ عن وثاقته حتى يقع النقض والإبرام والخلاف بين الأعلام. مثل أن لو صار عندنا شك هل هذا الفلان وصل إلى درجة الأعلمية أو لا، قال بعضهم أعلم بعضهم، هذا مفروغ عن اجتهاده وانتهي منه، واضح ماكو نزاع في أصل اجتهاده، أو صار اختلاف أن هذا فلان مجتهد أو لا، أصل فضله مفروغ عنه مثلا. فإيقاع فكون الشخص محل شبهة ونقد وتردد يكشف عن أن هذا الشخص وصل إلى مرحلة واضحة من الوثاقة حتى يقع النزاع في تلك المرحلة العالية، حتى أن يجعل اسمه بدل اسم مثل الحسن بن الفضار والحسن بن محبوب، يجعل هذا اسم هل هذا يعني هذا بدل هذا، يصير تردد بينه وبين الحسن بن محبوب، واضح؟ فهذا يكشف على أن الإنسان وصل إلى درجة بلي من الوضوح. اتفاق الأصحاب.
يعني
علم تعارض تضعيف ما في تضعيف إلههم كلهم يقولون أنهم ثقة يعني.
وهذه الدرجة حينئذ من الوثاقة
أعلى من آلاف الوثاقة.
لو لا بجوز توثيق هذا شيء.
كيف توثيق؟
افترض أنه مثلا شيخ وثق شيئا وثق.
لا أجمع الأصحاب إذا تسالم الأصحاب.
لا أصلا من ناحية الدرجة شيء.
درجة كلش أقروا لهم بالفقه.
ما شاء الله يعني وأنهم شيخ مثلا.
نعم.
الشخص النجاسي ضعيف.
بلي هذا محل مو إجماع الأصحاب يصير.
إيه لكن هذا مثلا من درجة وثاقته مثلا.
واضحة جدا مثل زرارة.
من أكثر من هذا الضعف مثلا أو بالعكس.
يعني وصلت درجة الوضوح إلى وثاقته بحيث ما صارت محرف، وصل إلى درجة جدا من الوضوح كوث أنهم أصحاب الستة الأول مثل زرارة. مثل محمد بن مسلم حيث ما وقع نزاع في تضعيفهم وتوثيقهم لوضوح وثاقتهم، كذلك أيضا أصحاب الستة للإمام الكاظم الإمام الرضا سلام الله عليه مثل الحسن بن محبوب مثل محمد بن محمد بن مثل ابن أبي عمير. فإذا قلت أنا متردد ابن أبي عمير حطه في واحد تحت قابل النانو عثمان بن عيسى، هل يحدث أن عثمان أصلا في تردد في وثاقة أصلا؟ ما يتناسب. هذا تمام الكلام في عثمان بن عيسى. إذن يمكن إثبات وثاقته بهذين الطريقين. الشخص الآخر الموجود في الرواية، بل المشكلة في هذا شيخنا أبان بن أبي عياش، هو الذي أيضا وقع في طريق كتاب من سليم بن قيس الهلالي، ولا طريق لإثبات وثاقته، فالرواية بهذا اللحاظ محل إشكال. أما سليم بن قيس فتوجد طرق لإثبات وثاقته لا نتعرض لها الآن. إذن الرواية محل إشكال شنو؟ سندي. خب احنا بعدين إذا احنا قلنا كل رواية بلحاظ انحلالي محل إشكال بلحاظ مجموعي قد يحصل عندنا شنو؟ اطمئنان ووثوق، خصوصا إذا كان الشخص ضعفنا لأجل عدم وضوح الضع. أما لو كان واضح الضع فلي، أما شخص لا مو واضح الضع فهل يأثر في حساب شنو؟ تسارع حصول الاطمئنان والوثوق بحسب قواعد الاطمئنان وحساب الاحتمال. هذا بلحاظ السند، بلحاظ الدلالة. إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي لما قال ولا ما قيل له، فإنك إن فتشته يقول الإمام لم تجده إلا لغيا أو لغيا أو شرك شيطان. قيل يا رسول الله وفي الناس شرك الشيطان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أما تقرأ قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد؟ ففيهم شرك الشيطان. وشاركهم في الأموال والأولاد، وتقريب الاستدلال بها واضح، حيث أن الرواية ذكرت أن الفحش موجب للحرمان من الجنة، والحرمان من الجنة ظاهر في أن هذا الفعل محرم، وإلا لو كان الفعل غير محرم لا يستوجب المبغوضية اللزومية، لا موجب لكونه ماذا أن فاعله ماذا حرم عليه الجنة أصلا، لا يدخل شنو، لا يدخل الجنة، خصوصا أن التعبير حرم الجنة ما يدخل الجنة أصلا، واضح محصل في العقاب ضربة يرجع الجنة، حرم الجنة، فهذا التعبير بل دال على ماذا، دال على حرمة الفعل. ولكن نوقش الاستدلال بالرواية من جهات، الجهة الأولى أن الوارد فحاش، وفحاش صيغة مبالغة، فلا تدل على حرمة صدور الفعل مرة واحدة أو مرتين، نظير كذاب، حيث فرقنا في بحث الكذب بين كذاب وكذب الرجل، ما زال الرجل يكذب حتى يكون عند الله شنو، كذابا. فغاية ما يستفاد من الرواية حرمة استمرار على هذه الحالة بحيث تحصل عنده ملكة فيقال شنو، فحاش. وقد يقال، قد يقال أن الشارع إذا حرم الكثير فقد حرم القليل، فإذا قال الشارع كثير الفحش محرم هل يحتمل أن يكون قليله حلال؟ فهل يوجد موارد أن ثبتت أن الحرم للكثرة أما القل محلال؟ مثل شنو؟ مثل كذاب، كاذب، زناي، زاني، يعني أصل حالة حرام هذا كثرتها خب تترتب عليه، إذا ثبت أن هذا الشيء بلحاظ المبالغة حرام أصل التلبس به حرام، في الشارع شيء، في الشارع شيء بعنوانه أنه مبالغة حرام غير مبالغة محرام، مثل شنو؟ في شيء خب، يعني هذا ظاهر عرفاً، هذا العرف يرى بأنه ما حرمت كثرة هذه العملية إلا لأنه صدور هذا الحدث حرام.
كل هذه الموارد التي تم شرحها في الروايات تصدر على أن القيل حرام.
ياهو.
مورد.
أعطني مورد عشان يصير العرف. ولهذا هذا الإشياء كثير ما التفتوا إليه. من تلقى الرواية إلا بعض المتأخرين المدققين من الأصوليين مثلاً. واضح. أما مثلاً أكثر الفقهاء إذا تلاحظهم يتمسكون بوضوح ولا يجوا الإشكال أصلاً. فحاش كذاب، يعني كذب حرام.
لا، إحنا في مورد شفنا ذكر فيه فقط العنوان الكثير.
بالي ما في. أحياناً. أعطني عشان يصير منبه. إذا الفعل حرام هذا فحاش حرام، يعني شو يعني فحش حرام، يعني عرف ما يفهم هذا، يقول لا صرف فحاش، يعني الفحش عادي مرة مرتين يجوز. لأن خب دم حرام، ديك مسألة أخرى، أن من يرتكب بل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم، بس هذا حرام لكن الله يكفر عنكم، ما في إشكال، هناك أثر، لا إشكال أن هناك أثر للكبيرة وللصغيرة لصدور الحدث مرة مرتين، بس هل يوجد مورد يكون الشيء قليله حلال بعنوانه وكثيره حرام، مثل كذاب، مثل نمام، كل الصفات الأخلاقية هكذا، نمام، فحاش، بذاء، زناي، ما أدري كذا. ولهذا لم يلتفت حسب المراجعة إلى هذا الإشكال إلا الأوحدي من الأصوليين، بعض الأوحدي من الأعلام الذي يدقق في مثل هذه النصوص. تأملوا هذا الإشكال الأول فيها اللهم. الإشكال الثاني، لو قلنا أن الرواية وتنزلنا تدل على حرمة الفحش، ولكن الموجود في الرواية ليس الفحش، قال بذيء قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، فإذا اجتمعت فيه هذه العناوين حرم الله عليه الجنة. وإن شئت قلت بأنه يوجد هنا احتمالان بدوا في الرواية، إما أن تحريم الجنة انحلالي بلحاظ كل عنوان 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 مستقل، أو بلحاظ مجموعي. فإن لم نستظهر من الرواية اللحاظ المجموعي، لا أقل لا نستظهر اللحاظ الانحلالي، والاستدلال بها متوقف على الحاض لحاض الانحلالي. إن الله حرم الجنة على ما قال على فحاش، على فح على كل فحاش متصف بأنه بذيء قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، فإذا اجتمعت فيه هذه العناوين حرم. أما مجرد الفحش هذا غير كافي، لو كان فحش لكن يبالي ما لما يقال فيه ما يقبل، يبالي، لا تدل الرواية على أنه حرم عليه الجنة. هذا إشكال كان دوام. إشكال سفون هبع المدققين يقول فرق بين حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. يقول لو قالت الرواية كالرواية الأولى في النار، بلي هنا قال حرم عليه الجنة، تحريم الجنة على شخص لا يساوق الحرمة، إذ هناك واسطة كما وردت في الروايات بين الجنة والنار، حيث أن هناك أناس كما ورد في المستضعف كما ورد في أشخاص لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار. على كل حال، إذن هل مجرد أن الشخص حرم عليه الجنة يعني فعله محرم، أو أن فعله مبغوض عند الشارع يوجب عدم دخوله للجنة لكن لا يوجب استحقاق النار، والمحرم يوجب استحقاق العقوبة والنار؟ شو رأيكم في الإشكال؟ نقول كيف كلام الشرع؟ كيف كلام الشرع شيخنا؟ حرم الجنة ما قال خله النار. ليش ما قال خله النار؟ قال حرم الجنة، فلان يحرم من الجنة، يصير لا في الجنة ولا في النار، في الوسط قاعد. ما قال يدخل النار، لو كان محارم يدخل النار. وهذا الإشكال خلاف الظاهر جدا. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. إذن هذه الرواية محل إشكال سندي، ومحل إشكال شنو؟ دلاء من فحاش. الأوصاف الأربعة، الإشكال حرم الجنة وكذا، لا ما يرد. هذا الدليل الثاني، ما تم دليل شيخنا. الدليل الثالث، ما عبر عنه برواية سماعة. ياهو
قلنا الله حرم الجنة،
بلي
يعني قبل هذه
الإشكالات، نعم
دليل على
لكن الأنصار أضعف دليل، فحاش وبديء قليل القيام وإشكال سندي. نعم. الإشكال الرواية الثالثة، ما عبر عنه برواية سماعة. هذه الرواية شيخنا الجليل الشيخ عبد الجليل، الحديث السابع من الباب 71، هكذا الرواية. وعنه عن من هو؟ قبل من هو؟ نعم. المشار له بالضمير عن معل بن محمد الحسين، هذا البليد
عن معلى بن محمد، هذا الحسين بن محمد، عن الحسين بن محمد اللي هو شيخ الكليني، الحسين بن محمد بن علان معروف، وعنه عن معلى بن محمد عن أحمد بن غسان عن سماع. والرواية فيها مشكلتان، مشكلة أحمد بن غسان مجهول، وفيها معلى بن محمد بحثنا عنه مفصلا، تذكرون بحثنا عن معلى بن محمد مفصلا ونقلنا أن نسقله أربعة أقوال، بل وبحثنا مفصله كتبه قريبة تذكرون، وقد بحثنا فيه مفصلا وذكرنا وجوب لإثبات وثاقته في أي مسألة تذكرون. معلى بن محمد بحثنا عنه مفصلا، بلي في طرق في المسألة 18 ظهر، لا أي مسألة في بدايات المهم نعم إليا درس رقم كم؟ 13 درس 25 فليراجع ثمته. بس الرواية على حال أحمد بن غسان فيها مشكلة، هذه الرواية هي بلحاظ، بس نقرأ الرواية تأملها لبكرة. المصنف ما نقلها كامل، إياك أن تكون فحاشا، لا تشوف الرواية كامل شيخنا، لازم أن تقرأ الرواية كلها صدرها وذيلها عشان تشوف قرائن. دخلت، يقول سماعة، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي مبتدئا: يا سماعة، ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك؟ ليعمل عنده يكري في الجمال. إياك أن تكون فحاشا أو سخابا أو لعانا، واضح؟ إياك أن تكون فحاشا أو سخاب، يعني صوته عالي، يقول سخاب يعني الشخص الذي يرفع صوته، أو لعانا. فقلت والله لقد كان ذلك أنه ظلمني، أكريت للجمال إجارة ظلمني بفلوس زيادة، يمكن ظلمك أن تقول فحاش تكون لعان. فقلت بلي، فقال: إن كان ظلمك لقد أربيت عليه، إن هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتي، استغفر ربك ولا تعد. قلت: استغفر الله ولا أعود. هل هذه الرواية بلي، شوف الرواية، إياك أن تكون فحاشا أو سخابا وكذا، هذه الرواية دققوا فيها، هل تدل على المطلب أو لا تدل؟ من وين تدل؟ من إياك أو من استغفر ربك ولا تعود أو شنو؟ يأتي عليه الكلام والبحث والنقد والإبرام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.